بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في رواية تحف العقول أنه سئل عن معايش العباد، وفي مقام الجواب ذكر أن هذه المعايش على أربع جهات: الولاية والتجارة والصناعة والإجارة. ووقع الكلام بين الأعلام في هذا التقسيم، فما هو المراد من معايش العباد؟ هل هو مطلق وسائل العيش سواء كانت معاملة أو لا، أو خصوص ما كان وسيلة للعيش عن طريق المعاملة؟ فيوجد هنا اتجاهان في تفسير هذا المقطع. الاتجاه الأول ما بنى عليه السيد اليزدي رحمة الله عليه، وتبعه على ذلك جمع من الأعلام، حيث قال أن ظاهر السؤال هو السؤال عن معايش العباد، والمراد من معايش العباد هو كل وسيلة تتقوم بها معيشة العباد ويحصل بها عيش العباد، سواء كانت هذه صناعة أو إجارة أو ما شاكل ذلك. وأراد السائل من هذا السؤال أن يسأل: هل أن جميع الوسائل والطرق التي بها حصول التعيش حلال أم حرام؟ فسأله عن معايش سيدنا معايش العباد. وبناء على هذا الاحتمال أورد السيد اليزدي رحمة الله عليه بأنه القسمة التي ذكرت في الرواية غير حاصرة، فإنما يتعيش به العباد أوسع من ما ذكر. فمثلا من وسائل العيش الزراعة، من وسائل العيش الجعالة، من وسائل العيش الوكالات. شخص يعيش على الوكالات، يكون وكيل، سمسار، تفتين. إذن وسائل العيش لا تنحصر في الأربع، فلا تكون هذه القسمة حاصرة. ولهذا علق السيد اليزدي رحمة الله عليه في حاشيته الجزء الأول صفحة ثانية يعني، قال: أقول، نقول عبارة في التقرير: لا يخفى أن وجوه المعايش أزيد من المذكورات، إذ منها الزراعات والعمارات وإجراء القنوات، بل مطلق إحياء الموات والحيازات والنتاجات، خلص الدرس، خلص الدرس، وغرس الأشجار وكري الأنهار والإباحات والصدقات. ولعله حاول يجاوب أجوبة بعدين، ما لنا علاقة، ليس لنا علاقة بها الآن. إذن الاتجاه الأول هو تفسير المعايش سيدة بشنو؟ بالمعنى العام، فيشمل المعاملة، يشمل الإيقاع، يشمل ما ليس معاملة ولا إيقاع، ككري الأنهار، كالحيازة، كالاصطياد. ما هي وسيلة عيشي؟ الاصطياد. والاصطياد لا هو ولاية ولا هو تجارة ولا هو صناعة ولا هو شنو؟ إيجار. هذا الاتجاه، وبالتالي تكون القسمة غير حاصرة. الاتجاه الثاني ما بنى عليه المحقق الإيرواني قدس سره، وتبعه على ذلك بعض المحشين والأعلام كسيد الفقهاء والأساطين السيد الخوئي رحمة الله عليه، فذكر أن محل البحث وموضوع القسمة ليس مطلق معايش العباد، فإن السؤال وإن كان مطلق بحسب ظاهره إلا أن الجواب الذي ذكره الإمام يكشف على أن منظور السائل ليس مطلق المعايش، بل معايش العباد الناشئة من المعاملة. تفتين، لا مطلق المعايش، إنما طرق العيش الناشئة والحاصلة عن طريق المعاملات، عن طريق المعاملة، فعن طريق المعاملة يستربح يكتسب فيعيش. فهو لا يتكلم عن جميع وسائل العيش بما يشمل الحياز المباحات ويشمل الأسطيان ويشمل كري الأنهار والصدقات والوكالات و إنما ناظر إلى المعاملة. ولهذا ماذا قال الإمام؟ جميع المعايش من وجوه المعاملات. ما أتكلم عن جميع المعايش، إنما ناشئة من النشوية. درستم سيدنا من النشوية؟ من النشوية. جميع المعايش الناشئة من المعاملات، الناشئة من المعاملات فيما بين الناس مما يكون لهم فيه الاستربح، يكون لهم المكاسب، أربع جهات. فما صبوا فالمقسم. يا شيخنا شيخ حميد محمد حميد، واضح المقسم كان، ما هو المقسم؟ وسائل العيش الذي يكون معاملة تقتضي الاكتساب، حصل لي شيء ويعيش به. هذه أربع جهات، وهذا ما ذهب له المحقق الإيرواني، وقال بأن من فسر تعريضا باليزدي، بل من فسر الرواية بالمعايش بالمعنى العام كأنه لم يعطي الرواية حق تأملها، أكذا عبار، لم يعطي الرواية حق تأملها، فنظر إلى السؤال، ولكن بمجرد أن تنظر إلى الجواب تكتشف أن منظور الكلام في الرواية هو ما كان عن وجوه المعاملات. وبناء على هذا المحتمل يا شيخنا، هل القسم حاصرة أو غير حاصرة؟ إذن على المعنى الأعام جتنا مشكلة، على المعنى الأخص المعايش الناشئة من المعاملات، هل تسلم القسمة أو لا تسلم القسمة؟ اعترض المحقق الإيرواني وعمق ذلك سيدنا الخوئي رحمة الله عليه بأن القسمة أيضا لا تخلو من المشكلة. والوجه في ذلك أنه جعل الولايات والصناعات قسما مستقلا قبال التجارات والإيجارات لا يرجع إلى معنى صحيح، حيث إن الرواية جعلت الأقسام كام؟ 4، والقسمة تقتضي التباين. فهنا أورد محقق الإيرواني والسيد الخوئي بأن جعل الولايات والصناعات قسمين مستقلين في قبال التجارة والإجارة غير صناعي. لماذا؟ لأنه لا نرى معنى محصلا لهذين القسمين إلا بإرجاعهما إلى ما عداهما، يعني إلى التجارة أو الإجارة. بيان ذلك. أما الولاية فتارة يراد من الولاية ما قد ينسبق ذهننا إليه في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام الذي هو منصب إلهي خاص، وتارة نفسر الولاية لا بمعنى هذا المنصب بل بما يرجع إلى ما يفعله الوالي القائم في السياسة وقائم في السلطنة على بلد ما. والأول غير مراد. سيدنا شنو؟ قطعا الولاية التي هي منصب إلهي لا علاقة لها بباب المعاملة والتكسب بالمعاملة، فقطعا لا يراد من الولايات المنصب الإلهي أو من كان نائبا عن المنصب الإلهي فهو خارج عن الولاية بما هي معاملة تقتضي الاكتساب، فهذا خارج ما هو. فلا بد أن يراد من قوله الولاية أنه الرئيس أو من يكون تابعا للرئاسة ممن يرتزق من بيت المال المسلمين، فهذا نوع من شو سيدنا؟ من أن يتكسب بإزاء تصديه لقيادة الدولة أو أنه والي فيرتزق من بيت مال المسلمين. فهذا يقال تكسب حصل عليه عن طريق ولايته بمعنى السلطنة على البلد، وهو هذا الارتزاق من بيت مال يرجع إلى أي معنى؟ يرجع إذا أردنا أن نحافظ على حيثية المعاملة فليس هذا إلا من باب أن من كان مع الوالي يرتزق من بيت مال المسلمين، إما بالإيجار يكون أجير بأن يستأجر الوالي شخصا ليقوم بمهام الدولة فيحصل على أموال فيكون هذا من بداخل ما باب؟ باب الإيجار لإيجار. وأما إذا ما لاحظنا حيثية الارتزاق من بيت المسلمين بما هي إيجارة بل هي ارتزاق من بيت مال المسلمين بإزاء العمل فهو ليس معاملة بالمعنى الأخاص، وحينئذ لا يندرج الولاية بما هي معاملة إلا في باب الإجارة بس، وإلا غيرها مو معاملة. لو واحد عمل الحاكم بإزاء سلطنته وقيادته عليكم السلام، عمل عليكم السلام، إنما يحصل على مال بإزاء عمله، ولكن هذا لا يصدق عليه أي عنوان، عنوان المعاملة، عنوان الإجارة. نعم، من يكون مع الوالي ويشتغل في الدولة ويحصل على أموال فهذا يكون أجير في الحقيقة. تتحين برطة إن شاء الله. إذن هذا ما يمكن إدخال الولاية كعنوان، لا يمكن جعل الولاية كعنوان مستقل يكون وسيلة من وسائل العيش بما هي معاملة. أما الصناعة فما هو مراد من الصناعة؟ المراد من الصناعة أن يقوم الشخص بعمل شيء، كالنجار يصنع السرير، كالحداد، فما يقوم به الشخص الصانع إن لاحظنا ذات الصناعة بما هي صناعة ويريد أن يتعيش بها فليس هذا معاملة، هذا مو معاملة. إن جعلت ما يصنعه ثمنا أو مثمنا أو هو مستأجر من قبل الغير لكي يصنع، دخل في باب الإجارة وباب التجارة. التجارة ما يصنعه إن كان ثمن أو مثمن دخل في التجارة بيع، إن كان لا شخص استأجره لكي يقوم بالعمل فصنع فبنى فخاط صار أجير. إذن ستندرج، سيندرج شنو شيخنا، عنوان الصناعات في باب الإجارة والتجارة. وإذا لاحظناها على حدة دون أن نرجعها إلى التجارة أو الإجارة ليست معاملة أصلا، ليست معاملة أصلا، وحينئذ لن تندرج هذه كعنوان مستقل، فجعلها عنوان مستقل ليس لها محصل. نعم، التجارة إجارة، إما تجارة أو إجارة أو أصلا مو معاملة. كما لو فرضنا واحد يتعيش عن طريق أنه يبني بيتهم، وسيلة عيشي أنني أقوم ببناء بيتي، أخيط ثيابي ما بيعها ولا أجرها، أنا أعيش على عملي. هذا تعيش على عمل صحيح من وسائل العيش العمل، لكن ما ليست هو معاملة. لو كان المراد وسائل العيش بالمعنى الأعام دخلت الصناعات، لكنه المشكلة إذا فسرنا وسائل العيش بما هي معاملة، فإذا لاحظنا ذات الصناعة بما هي صناعة فليست هي معاملة. أنا أعيش على أن أخيط ثوبي، أخيط ثيابي، نعم، إذا بعتها للغير أو استؤجرت من قبل دخلت في الإجارة أو التجارة. إذن إذا فسرنا وسائل العيش كما هو ظاهر الرواية بما يكون معاملة فلم نرى الصناعة معنى محصل، لأنه إن لوحظت الصناعة في نفسها بما هي هي فليست معاملة، إن لوحظ المصنوع بما هو ثمن أو مثمن أو إجارة على العمل صار حينئذ داخلا في باب الإجارة. فلم نفهم معنى للصناعات بما هو معاملة في عرض التجارة والإجارة، هذا الإشكال. لم نرى معنى محصلا للصناعات في قبال التجارة والإجارة بما هو معاملة، بما تكون الصناعة شنو؟ معاملة. وهذا الإشكال ذكره المجدد الشيرازي أيضا، محمد تقي نعم الشيرازي في حاشيته على المكاسب ذكر هذا الإشكال في الصناعات. روشن شو إن شاء الله؟
واضح شيخنا؟ إذن هذه القسمة مضروبة مضروبة يقولوا إن فسرناها بالمعنى العام تكون غير حاصرة أقسام ما شاء الله، إن فسرناها بالمعنى الأخاص يكون درج الصناعات والولايات كقسمين مستقلين في عرض ماذا في عرض نعم التجارة والإجارة محل إيش إشكالين لا نرى وجها لها، وهذا من أحد الأسباب في اضطراب الرواية. ما قلنا فيها اضطراب الرواية، هذه أحد المناشئ لاضطراب الرواية. لا تقول المعصوم يغلط، المعصوم ما يغلط حاشا، هذا من مناشئ اضطراب الرواية، فيها مشكلة الرواية، خصوصا أن في بعض الروايات كرواية رسالة المحكم والمتشابه التقسيم خماسي مو رباعي، هذه الرواية التقسيم فيها كم؟ رباعي. راجعوا الحواشي، في هناك تقسيم آخر في رسالة المحكم والمتشابه تقسيم خماسي، وهناك أيضا التقسيم الخماسي عليه كلمات عليه كلام، وهناك تقسيم الرباعي أيضا محله إيش إشكال. رسالة المحكم والمتشابه سيأتينا إن شاء الله بعد بحثها نتعرض إليها بالتفصيل، موجودة في ذكر الرسالة، نقل رواية أخرى في الرسالة، بس هذا التقسيم رواية قريبة إلى هالرواية، يعني تقسيم من رسالة المحكم والمتشابه، بل سيأتي بعد. نعم هو في كلام في النسبة أصلا، نسبة الرواية لمن يأتي. خب. نقرأ الرواية. قال عن مولانا الصادق عليه السلام حيث سئل عن وسائل معايش العباد، وسائل العيش، ما هي الوسائل التي بها يتعيش الإنسان، سأله من حيث الحلية والحرمة. فقال الإمام حسب الرواية جميع المعايش، كلها تأكيد جميع المعايش، نو كلها نكون عامية نتكلم، ترى التفتها جميع المعايش ترى كلها، تعبير شنو؟ تعبير متداول، لكن باللغة شنو؟ باللغة الدارجة تأكيد، جميع المعايش كلها هذه نشوية، الناشئة من وجوه المعاملات، هي من نشوية الناشئة هذه المعايش، لأن المعايش قد تنشأ من المعاملة، قد لا تنشأ من تنشأ من الاصطياد، والاصطياد ليس معاملة، تنشأ من الحيازة، والحيازة غير معاملة، الناشئة من وجوه المعاملة، هذه إضافة، إضافة بيانية في اللغة، إضافة بيانية تستبطن معنى هي وجوه هي المعاملة، خاتم حديد، تذكروا زيدنا نسيت أخاف المغني، الإضافة البيانية شنو ضابطة؟ تذكروا ضابطة إضافة البيانية لها ضابطة، أحد مصادقها أنك أنه بينهما شنو؟ اتحاد، وجوه هي المعاملة، بس ذكروا ضابطة في محلها، متى تكون الإضافة؟ راجع متى تكون شروط الإضافة البيانية؟ راجعوا ما ذكر في اللغة في المغني وغيره شروط تحقق الإضافة البيانية، خاتم حديد من وجوه، ما هي هذه الوجوه؟ هي المعاملات، المعاملات فيما بينهم، خب المعاملات دائما فيما بينهم، المعاملات اثنين اثنينية، المعاملات دائما اثنينية، وهذا يؤكد أن الملحوظ المعاملة بالمعنى الأخاص لا المعاملة بالمعنى الأعم الشاملة للإيقاع، إذ أن المعاملة تارة تطلق على المعاملة بالمعنى الأعم فتشمل الإيقاعات والعقود، فيقال الطلاق يدخل في المعاملات، الجعالة معاملة، وتارة تطلق المعاملة على المعاملة بالمعنى الأخص وهي العقود، وهي الطرفينية فيما بينهم طرفينية، فهذا يؤكد إذا أطلقت المعاملات عادة يراد بها المعنى الخاص، كيف إذا أكدت فيما بينهم؟ فهذا واضح النظر إلى المعاملة بالمعنى الأخص. إذا شلون المحقق يزدي قال أن المراد من الرواية مطلق المعاملات، سيدنا. ليش؟ مو ملتفت هو للرواية يعني؟ يقول محقق الإيرواني هذا ما أعطى الرواية حق التأمل. نعم لي. لكن الإزدي متأمل شيخنا في الرواية. ليش؟ لأنه إذا جئنا إلى القرائن بعد ذلك داخل الرواية يظهر من أن الإمام قاعد يتكلم عن المعاملة بالمعنى الأعام. فيقول اليزدي لسان حاله سؤال عام سألته عن معايش العباد، ثانية الجواب صح وذكرت المعاملات وظاهرها بدوا بدون القرينة المعاملة بالمعنى الأخص، ولكن ذكرت الرواية كما سيأتي ما يشمل المعاملة بالمعنى الأعام، فنستكشف أن المنظور في الرواية المعاملة بالمعنى. سيأتي الكلام في وين؟ في الهبة، في العارية، وبعض الموارد الأخرى مما نستظهر من تفاصيل الرواية أن الملحوظ المعاملة بالمعنى الأعم. ولهذا اليزدي فسر الرواية بالمعاملة بالمعنى الأعم. ذكرت النكاح، ذكرت الأكل، ذكرت الشرب، أمور سيتأتي إن شاء الله بعدين. خب على كل حال، فيعني اليزدي هم له وجهون، له كلامه، مو لهالدرجة ما أعطى الرواية حق التأمل، يعني خلاف نوعا ما الإنصاف في حق المحقق اليزدي. أي أحد، خلنا نرجع للرواية. فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب. شو المكاسب؟ يعني الاسترباع. فليس بحثنا عن المعاملة التي ليس فيها استرباح، كلامنا عن المعاملة التي فيها استرباح. ولهذا أحد الوجوه، لو كان المنظور في الرواية المعاملة بالمعنى الأعام، فقيد مما يكون لهم فيه المكاسب تخرج المعاملات بالمعنى الأعام التي ليس فيها استرباح، كالوكالة العامة فيها استرباح، مو الوكالة الخاصة حق الاسترباح. الوكالة العامة أنت وكيلي في الطلاق، أنت وكيلي في الوكالات العامة بصورة عامة، الوكالة ما ليست هي استرباح، شخص يقوم مقام آخر عادة فيها المجان مجانية. فالملحوظ في الرواية حتى لو كانت المعاملة بالمعنى الأعام ما فيه أي حيثية، حيثية الاسترباح. واضح إن شاء الله. قال مما يكون له فيهم المكاسب أربع جهات، ويكون فيها حلال من جهة وحرام من جهة، فأول هذه الجهات الأربع الولاية بالفتح، الولاية، ثم التجارة، وسيأتي معنى التجارة، ثم الصناعات، ثم الإيجارات. نقرأ إذا وصلنا إلى مطلب نبينه إذا في كلام. والفرض من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات ما هو؟ الدخول في جهات الحلال والعمل بذلك واجتناب جهات الحرام منها. فإحدى الجهتين، الآن ندخل في الولاية، فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على الناس، والجهة الأخرى ولاية ولاة الجور. ولاة العدل يشمل المعصوم عليه السلام والنائب للمعصوم بالنيابة الخاصة أو النيابة العامة المعبر عنه بالسلطان العادل. تفتي شيخنا، فولاية ولاة العدل سواء كان الإمام عليه السلام أو النائب مقامه نائبا خاصا أو عاما، ولايته بلي ولاية ولاة العدل الذين أمر الله، هذه إحدى الجهتين، والجهة الأخرى ولاية ولاة الجور. إنزين، ما هي جهة الحلال من الولاية وما هي جهة الحرام؟ الآن بيبين. قال فوجه الحلال من الولاية، الآن تفرد لها العبارة، ولاية الوالي العادل وولاية ولاته. ما معنى ولاية الوالي العادل؟ شو ولاية الوالي العادل؟ ها ها سيدنا شنو معنى ولاية الوالي العادل؟ هنا اختلف الشراح، هنا احتمالات. ما هو المراد من ولاية الوالي العادل؟ فيه احتمالان. الاحتمال الأول كما فسره اليزدي وجماعة، وهو نفس تولي الوالي وسلطنته، هو يقوم بالولاية، هو يتولى الأمور، نفس تولي والسلطنة الثابتة للإمام عليه السلام أو لنائب العام والخاص، هذه الولاية حلال، ويتكسب بهذه الولاية بأن يرتزق من بيت مال المسلمين. فإن الحاكم والسلطان العادل الفقيه مثلا إذا صار حاكما على البلد ألا يرتزق بهذه الولاية؟ يرتزق لما يرتزق؟ يرتزق. ولكنه يأتي بحثنا السابق، هل ينطبق على عنوان الهيشكارة السابقة؟ هل ينطبق على عنوان المعاملة؟ تكسب بالمعاملة؟ أو أن هذا الارتزاق بإزاء عمله ليس تكسبا بمعاملة؟ المطلب هذا إشكال آخر. ولهذا قال السيد اليزدي بأنه هذا، أو قال الأعلام هذا ليس تكسبا بمعاملة. فإذا فسرنا المعاملة بالمعنى الخاص يكون ذكرها من باب الاستطراد. فولاية الوالي العادل يعني تولي، ولاية الوالي العادل يعني تولي، فهذا الولاية المصدر أريد منها اسم الفاعل. شفتي شيخنا هذا المصدر وهو ولاية يعني أريد منها اسم الفاعل، يعني الملحوظ نفس تولي الوالي بنفسه بأن يدير البلد ويرتزق منها. وهذا وإن لم يكن معاملة بالمعنى الأخص، ولكن إما ذكر استطرادا أو هذا من باب شنو؟ من باب الاضطراب في الرواية. واضح. فالمنظور إلى ولاية الوالي العادل تولي الوالي بنفسه، وولاية ولاته يعني تولي من هو نائب السلطان العادل، يصير معنا يعني هو لا إمام وله فقيه وله نائب خاص، إنما نائب عمن ثبتت له الولاية. وهذا حيث يدير الأمة، حيث يدير البلد، حيث يدير هذه الأمارة يتكسب بإمام لأنه يستحق المال بإزاء عمله. هذا الاحتمال، وهذا ما فسر به من سيد اليزدي وجماعة. الاحتمال الثاني لا، ليس المراد من ولاية الوالي هو نفس تولي الوالي، بل هو الأشخاص الذين يعملون مع الوالي كالجيش. فالجيش ماذا يقول؟ نحن نوالي من؟ نحن في ولاية الوالي العادل وتحت إمرته وتحت طاعته وتحت سلطنته، ونحن نتكسب من باب أننا تحت ولاية الوالي العادل. فليس الملحوظ نفس الإمام أو نفس الفقيه الذي يدير، من يكون تحت ولايته وتحت مظلته يتكسب بأن يعمل في هذه الولاية شرطيا في الجيش، بلي طبيبا، كل هذه تحت ولاية الوالي العادل، يقوم بشؤونه، يقوي وينصره ما يدخل في سلطنته وتقويته، إما داخل تحت ولايته مباشرة أو ولاية من يكون نائبا وولاته نفس السلطان، بأن الإمام عليه السلام بعث مالك الأشتر مثلا إلى مصر، أنا صرت والي على تحت يد من؟ مالك الأشتر، أنا الآن أصدق علي من؟ وولاية ولاة السلطان العادل، فهؤلاء يترزقون. وهذه من وسائل شنو؟ وسائل العيش. نعم يأتي الإشكال، هؤلاء الذين يترزقون بأين يترزقون؟
عنوانهم عمال، من باب إيجارة دخلنا في الإيجار. إن كان من باب أنه إعطاء المال بإزاء العمل جعالة ما صار معاملة. إن كان جعالة بإزاء عملهم يعطون مبلغ من المال، يعطون هبة، بالنتيجة ما صار معاملة، فدخلنا في المشكلة الاضطرابية السابقة. تفتين شيخنا؟ إذن كم احتمال موجود في هذا المقطع؟ هناك احتمالان.
فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل وولاية ولاته.
من وين عنوان ولاته؟ بأي بجهة ما أمر به الوالي العادل، لأنه لا ولاية لهؤلاء النواب إلا بمقدار ما جعل لهم الولاية من السلطان العادل. فأنا الشرطي اللي في الجيش التي تحت أمرة مالك الأشتر فيما هو مأذون من قبل الإمام عليه السلام، هذا حلال. أما لو كان ما يأمر به خارج ولايته، حرام لا محرام؟
حرام لا محرام شيخنا؟ حرام، حرام،
لأنه لا ولاية له إلا بمقدار ما نصب جعلت له الولاية، فدائرة ولايتي دائرة جعلية. فأما لو بل كنت تحت ولايته في جهة التي لم تجعل فيه الولاية، دخلنا في ولاية السلطان الجائر يا إن شاء الله. ولهذا قيلة الرواية
قالت وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ونقصان، يعني ولاة الولاة بمقدار ما كانوا ينفذون ما أمر به الوالي العادل، ولاية الولاة بمقدار ما كانوا ينفذون ما أمر به لا زيادة ولا نقصا. لو قال لي أنت أعطي فقط هؤلاء من الزكاة العشر ما لي حق تصرف لا بالزيادة ولا بالنقصا. فالولاية في الحقيقة لمن شيخنا؟ سيدنا له، للوالي العادل. هذه الولاية ولاته في الحقيقة ولاية لمن؟
فلسبب السبب سبب بعد هذا قياس المساواة، ولاية ولاة العادل ليست في عرض ولاية العادل.
فالولاية في الحقيقة له، يعني الوالي العادل، والحقيقة العمل معه ومعونته وتقويته حلال محلل تأكيد. وأما وجه الحرام بعد بالمقابلة، وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي
بهالمعنى يأتي أيضا في وين سيخنا سيدنا؟ في الوالي الجائر، في ولاية. وش عن ولاية الولاء؟ يعني تولي نفس الجائر أو اللي عمله تحت الجائر في احتماله.
فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته فالعمل لهم والكسب لهم بجهة الولاية معهم.
ليش قيلها بجهة الولاية معهم؟
قالوا شيخنا وسيأتي بحثه أن الوالي الجائر لو تارة يعمل له الشخص من حيث ولايته فهذا حرام، وتارة يعمل له الشخص بحيث حاجاته المتعارفة يعالجه، بحيث لا يقال طبيب السلطان لا من حيث سلطنته، أو أنه يحمل أغراضه بحيث لا يقال عامل السلطان سائق السلطان، هاي ما تصدق، إنما حاله كحال غيره، فليس العمل له بجهة الولاية التفتين، وإنما العمل به من جهة عامة من جهة المعيشة العامة، فلا يقال أنا عامل تحت ولايتي بحيث ينسب هذا له. فقالوا هذا سيأتي بحث جائز مجائز عند المشهور جائزون.
فولاية والكسب لهم قال بجهة الولاية معهم، أما لو لم يكن بجهة الولاية كان بجهة عامة حينئذ لا، قاعد مثلا هو زراع ما له علاقة، يزرع مثلا جاء قال تعال الآن سقينا الزر سقى الزر، بحيث لا يقال هذا عامل السلطان، هذا لا. الرواية تقول إذا كان بجهة الولاية فهو حرام، حرام.
والكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرم، معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير، لأن كل شيء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر. وذلك أن في بل ولاية الوالي الجائر دروس الحق، دروس يعني ضمحلال دروس الحق كله، وإحياء الباطل كله. نعم، إحياء عطف على دروس الحق كله وإحياء الباطل كله، وإظهار الظلم والجور والفساد، وإبطال الكتب المنزلة، وقتل الأنبياء، وهدم المساجد، وتبديل سنة الله وشرائعه، فلذلك حرم العمل معهم. واضح سيدنا؟ فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم. الآن جاء البحث الثالث، إلا بجهة الضرورة، نظير الضرورة إلى الدم والميتة. هذا مطلب آخر في الرواية. إذا المطلب الأول وش وقفنا اليوم سيدنا؟ معايش العباد والقسمة. المطلب الثاني ما معنى ولاية الوالي العادل؟ المطلب الثالث ليش قال والكسب لهم بجهة الولاية؟ هذا مطلب رابع. ظاهر هذا المقطع بأنه إذا اقتضت الضرورة العمل تحت ولاية الجائر فإنه يجوز ذلك، حيث قالت الرواية فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة. هي استثناء، يعني إذا اقتضت الضرورة جاز أو ما جاز؟ جاز. هنا وقع البحث بين الأعلام، التفت للمطلب وقد أثاره المحقق اليزدي في حاشيته. قلت لك اليزدي والإيرواني، ركز عليهم. المحقق اليزدي قال، ونحن الآن بين المطلب بشكل عام عشان يتضح كلام اليزدي، ما هو المراد من هذا الاستثناء؟ هل الاستثناء استثناء عن الحكم التكليفي خاصة، أو استثناء عن الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ أي واحد أجيب كلامه شيخنا خصوصا انقلوا كلماته لكي يكون عند القارئ المطلب واضح. فهنا محتملان شيخنا، المحتمل الأول الاستثناء بلحاظ الحكم التكليفي، يعني إذا اقتضت الضرورة لتقية أو ما شاكل ذلك أن تعمل تحت السلطان الجائر فإن هذا العمل يرتفع حرمته التكليفية، فما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. وهذه تناسب مع صحيحة الفضلاء والروايات، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، وما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، فإذا اضطر شخص أن يعمل تحت السلطان فهذا العمل حلال تكليفا، ولكنه لا يستحق بإزائه العوض. فهذا العمل حرمته الفعلية ترتفع، ولكن لا يجوز لك أن تأخذ المال، وأكل المال بإزائه سحت، لأنه أكل للمال بإزاء الباطل، بغض النظر حلال أو حرام هو باطل. فلو الجائر قال اهدم المسجد وأنا اضطررت ورحت هدمت المسجد، استحق المال بإزاء العمل؟ يقال هذا العمل حصل عليه أموال. أو قال اذهب وخذ مال الغير وأنا مضطر إلى ذلك ورحت أخذ مال الغير، يقول هذا عمل وعمل المسلم محترم وارتفعت حرمة التكليفية. نقول لا، الذي يرتفع شنو شيخنا؟ فقط الحكم التكليفي حلال لأجل الاضطرار، وأما حكمه الوضعي وهو الفساد فما زال العمل باطل ولا تستحق بإزائه الأجرة.
الاتجاه الثاني والغريب ما ذهب له السيد اليزدي. ظاهر هذه الرواية ويعمل بهالرواية، يعني اليزدي يعمل بالرواية، يقول ظاهر الرواية أنه يرتفع الحكم التكليفي، وأي حكم؟ الوضعي، فيستحق بإزائه الأجرة العمل. فإذا اضطر الشخص أن يعمل تحت ولاية الوالي الجائر واضطر أن يكون في الجيش، اضطر أن يقوي السلطان الجائر، واضح؟ هذا حلال تكليفا ويستحق الأجرة أو يستحق الكسب والتكسب، ويكون حلال وضعا، وإن كان السلطان سلطان، أنا سائق السلطان، أنا معلم السلطان، أنا تحت شرطة السلطان، الجيش السلطان وهو ظالم، لكن مضطر، مضطر بس يرتفع حكم يقول لا هم شنو لك حق أم تتكسب. وهذان المحتملان محتملان أيضا في الرواية. خلينا نرجع للرواية شيخنا قال فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة. هذه إلا بجهة الضرورة استثناء من حرم العمل معهم وحرم الكسب معهم، فإشارة إلى أي حيث سيدنا؟ تكليفية والوضعية. حرم العمل تكليفي، حرم التكسب وضعي، فهذا استثناء من الحيثيتين. أو أنه حرم العمل معهم والكسب إلا من جهة الضرورة فلا يحرم العمل معهم، إشارة إلى حرمة العمل. وش تفهم من الرواية؟ اليزدي يقول ظاهر الرواية حيثيتين، حرم العمل وحرم الكسب. حرم العمل ظاهر شنو سيدنا؟ حرمة تكليفية. حرمة التكسب حرمة وضعية، إلا فهي استثناء من الحرمتين. بل القدر المتيقن والأقرب ما هو قلنا؟ تكسب. وأما التكليف واضح، ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحل له من طلب، هي ما في إشكال. فإذا واحد ما يقبل الاستثناء لكليهما لا أقل الاستثناء لثنين للتكسب. تكسب سيدنا وشيخنا. بعض الأم قال لا، هذا حرم العمل معهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة، نظير الضرورة إلى الدم والميتة، تنظير إلى الدم. وتشنو حرم التكليف الوضعية؟ لو باع للضرورة الميتة بيع صحيح؟ لا، هذه الضرورة تبيح المحظور في جواز الآكل. أما لو باع الميت أو باع الدم البيع باطل. ولهذا قال اليزدي، وما أدراك ما المحقق اليزدي؟ شنو قال؟ نقرأ عبارة دوخناكم. قال قوله عليه السلام إلا بجهة الضرورة، أقول يظهر منه جواز التكسب بالولاية في حال الضرورة حتى بالنسبة إلى الحكم الوضعي، بمعنى تملكه للأجرة وإن كان من الأجرة على المحرم. ليش؟ يقول فإنه ليس بحرام في حال الضرورة، وهذا بخلاف الضرورة إلى سائر المحرمات. يقول في غير باب الولاية لو اضطر إلى ذلك فلا نقول بحلية التكسب، إنما نقول في أي باب؟ الولاية. وهذا بخلاف الضرورة إلى سائر المحرمات، كما لو أكره على إجارة السفن للخمر، حمل الخمر. يقول فهذا لو بغض النظر عن الولاية، الآن مو بحث ولاية، هذه الإكراه والضرورة وش توجب الحكم؟ تكليف. ولكن هل أحد يقول أن الإجارة صحيحة؟ لا، يقول الإجارة صحيحة إلى آخر عبارة. اقرأوها. ولكن وقت انتهى حصل تداخل في الكلام بين الإكراه والضرورة في كلمات في عبارات اليزدي. فرق بين عنوان الضرورة وبين عنوان شنو؟ الإكراه. فما هو الفرق بين العنوانين؟ تتمة الكلام تأتي غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.